الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد.
نبتدئ بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. كتاب البيع، قال: كتاب البيع وغيرها من المعاملات. قال: البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، هذا أول البيوع، لأنه قسمها إلى ثلاثة. أولا في قوله كتاب البيع، الكتاب هو ضم المسائل بعضها لبعض، فعال بمعنى مفعول، يعني سأشرح لك المكتوب في باب هو باب المعاملات، معاملات الناس بعضهم لبعض. فهذا البيع لا بد أن يكون له كما قلنا آداب ومشروعية وغير ذلك. أولا تعريف البيع، قال كتاب البيع، مع أول العنوان لابد أن نقف إلى معرفة معنى البيع، لأنه تصور الشيء يسهل عليه بعد ذلك أحكام هذا الشيء. البيع في اللغة هي مقابلة شيء بشيء، البيع في اللغة هي مقابلة شيء بشيء، سيارة ببيت، بيت ببيت، زرع بمال، مال بذهب، ذهب بفضة. إذن هذا معنى البيع لغة. البيع لغة هو مقابلة شيء بشيء، مالا كان أو غير، كما قلت سيارة بمال، سيارة بسيارة، كل ذلك بيع. سيارة أقلام بمال، أقلام بكراريس، هذا هو البيع، بيع شيء مقابلة شيء بشيء. أما في الاصطلاح هو نقل الملك في العين بعقد معاوضة، نقل الملك في العين بعقد معاوضة، أو يمكن أن يعرف هو تمليك بعوض على وجه مخصوص، أو هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. الثلاثة تحتاج إلى شرح، الثلاث تعريفات يحتاجون إلى شرح. أولا نقل الملك في العين بعقد معاوضة، المعنى أنا أمتلك سيارة BMW، جاءني رجل يريد أن يشتريها، قلت 500,000، قال قبلت، فحدث الركون بيني وبينه بالإيجاب والقبول، فأعطيت العربون، أعطيت 100,000 وقلت له إن شاء الله في الغد أتيك بالباقي، قال خذ السيارة واستلمها، حتى لو أتيت ب500,000 غدا ما فيها مشاكل، لأنه حصل. قال بعته، والثاني قال قبلته، يبقى إذن نقل الملكية ملكية السيارة، نقل ملكية السيارة أو نقل الملك في عين، العين هي السيارة، نقل ملكيتها زيد إلى عمرو بعقد معاوضة، والمعاوضة كانت 500,000 فأعطاه 500,000. يبقى إذن البيع هو نقل الملك في العين بعقد المعاوضة، كالأخت الفاضلة تنزل تشتري القماش لتفصله فستانا، تفصله جيبة، فبتذهب للبائع فتقول بكم، يقول لها المتر ب100 جنيه، فتشتري 10 متر وتعطيه 1,000 وتأخذ السلعة. يبقى نقل ملكية السلعة لها، لأن معنى نقل الملكية يعني يمتلكها، يعني هو له حرية التصرف فيها، يعني يهب يبيع مرة ثانية يستخدم، نقل الملكية صارت ملكا له مع عقد معاوضة، والمعاوضة هنا إعطاء المال مقابل العين. هذا معنى البيع اصطلاحا. أيضا قلنا هو تمليك بعوض على وجه مخصوص. إيه الوجه المخصوص؟ كما قلنا أنه ليست منفعة، ليس البيع هنا بيع منفعة، هذا بيع عين، لأن بيع المنافع إجارة وليست بيعا، فيكون هو تمليك عين بعوض على وجه مخصوص، هو وجه البيع اللي هو يقول له إما أن يكون كما قلنا معجلا أو مؤجلا، لكن هو على وجه مخصوص هو تمليك نقل الملكية بعوض بمال، ويمكن أن يقال هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. يبقى هنا كان ممكن يكون البيع مقابلة إيش؟ عين بعين، مقابلة عين بمال، مقابلة مال بمال، مقابلة عين بعين، السيارة بإم بسيارة مرسيدس، حصل التبادل هنا، فأنا نقلت ملكية البي إم لزيد، وعمر نقل لي ملكية المرسيدس، أو مقابلة مال بعين، نقلت ملكية البي إم وأخذت منه المال، مقابلة مال بمال، ان انا اخذ منه الدولار ب100 جنيه، او اخذ منه 100,000 دولار ب10,000 جنيه، او ب20,000 جنيه، او ب100,000 جنيه، هذا مال بمال. طبعا هذا المساله دي مساله ربا، يشترط فيها التقابض في المجلس كما سياتي، انه قال ان في السنه اذا اختلفت اصناف فبيعوا كيف شئتم، ولكن يدا بيد، يدا بيد. يبقى اذا في كل الأحوال هي مقابلة، وهذا من عيون مقاصد الشريعة في تشريع البيوع لتسهيل المعاملات للناس. رجل يمتلك سيارة ورجل وهو لا يحتاجها، عنده سيارات أخرى، ورجل أخذ معه مال ويحتاج إلى السيارة لينتقل بها من جامعة إلى جامعة، من مسجد إلى مسجد، من دعوة إلى دعوة، فأنا أمتلك المال وما عندي السيارة فأحتاج إلى السيارة، وصاحبي معه السيارة ويحتاج إلى المال، أصبحت أنا في حاجة وهو في حاجة، حاجتي عنده وحاجته عندي. شوف شوف مقاصد الشريعة، فجاءت مقاصد الشريعة تقرر أنني أنقل ما أملكه منفعة له، وينقل ما يملك لي منفعة لي، ويبقى تبادل المنفعة وتسير الحياة سيرا يسيرا. بعد أذان نكمل إن شاء الله المعنى. كل هذا في شرح فقط كتاب البيوع كما سنأتي في المسألة التي يتكلم فيها. ونقول أيضا البيع والشراء من الأضداد. البيع والشراء من الأضداد، ما معنى البيع والشراء من الأضداد؟ ما معنى ذلك؟ بأنه يطلق البيع على الشراء والشراء على البيع، كما قال الله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. يعني إيش باعوه بثمن بخس دراهم معدودة؟ مشروعية البيع. البيع عقد مشروع وحلال، ولا يستطيع أحد أن يحرم على أحد في عقود البيوع شيئا. أي أحد يتاجر بالمال ويبيع ويشتري، الأصل أن المعاملة على الحل، الأصل أن المعاملة على الحل. ومشروعية البيع في الكتاب وفي السنة وبالإجماع، يعني البيع حلال بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وده إيش يفيدنا؟ يفيدنا أن كل معاملة على الحل حتى يأتي دليل على الحرمة. ما يستطيع أحد أن يحرم على أحد بيعا وشراء حتى يأتي بدليل الحرمة. البيع أصله قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. شوف المقابلة هنا، وانظر إلى المشركين. المشركين عكسوا ما ابتدأه الله جل وعلا، يعني ما أقره الله جل وعلا وأصله في المعاملات، هم عكسوه خالفوه. قال الله لما قصوا بيع الربا إيش قال؟ قال الله تعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا ممنوع محرم، الله تعالى حارب الربا وحارب أهل الربا، لذلك لا تجد بركة. اقتصاد العالم بأسره سقط بسبب التعاملات الربوية، وكل البنوك الإسلامية أو جل البنوك الإسلامية كلها ربوية، معاملتها مختلة الأضلاع في القاعدة الإسلامية التي تقرر صحة التعاملات الإسلامية في الصفقات التي يتعاملون بها، مختلة الأضلاع، فهي أيضا ربوية. لذلك الاقتصاد مهدم عند الجميع بسبب الاستفحال في مسائل الربا. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والتجارة بيع وشراء، واشترط فيها التراضي. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، يعني وفرت هذه الشريطة التراضي، كان البيع على الحل، كان البيع على الحل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى وأقر البيع والشراء. زويل بن العوام قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله به وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعه. والنبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الجمل الذي أعيا، كان يركبه جابر وأعيا الجمل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجده تخلف عن الركب، قال ما بك؟ قال أعيا جملي، فأخذه بيده الشريفة ضربه فصار سيرا عجيبا. فقال النبي هذا الشاهد الذي أريده، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، هو الآن بيع وشراء ومماكسة كمان، يعني بيفاصل فيه يعني، فقال له بعنيه بأوقية. قال يا رسول الله ما عندنا ناضح إلا هو. قال بعنيه. فقال اشترط حملانه إلى المدينة، اشترط أنه يحمله إلى المدينة، فوافقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله معاملة الرب للعبد، يعني هو هنا ظهرت آثار أسماء الله الحسنى في أخلاقيات النبي في التعامل. والحق كما قلنا بأن البيع في الدرهم والدينار هي تجلي لنا وتسفر عن صفات النبلاء، بالذات أعمال المال والدرهم والدينار تسفر لنا عن أخلاقيات الكريمة الراقية السامية. رحم الله امرأة سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعنيه بأوقية. شوفوا انظرونا التأثر بأثار الأسماء الحسنى. الله جل وعلا عاقد أهل الإيمان معاقدة عظيمة جدا في الكتاب، التعاقد العظيم أعظم تعاقد في القرآن، وهو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طيب وإيش اللي حدث؟ أدخلهم الجنة وأعطاهم أنفسهم وأموالهم وأموالا فوق أموالهم، وملكهم الأنهار والبحار والأشجار والثمار وحور العين وأيضا اللؤلؤة المجوفة، ملكهم الله جل وعلا، رد عليهم أنفسهم وأعطاهم أموالهم. فالنبي فعل ذلك، فقال لما دخل عليه جابر بن عبد الله إلى المسجد قال لبلال: قم يا بلال فزل له. فوزن له ثم قال له: تراني ما كستك لأكل جملك؟ قال: تراني ما كستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. انظر إلى نبل الخلق، ما قال خذ مني الدراهم، لا، قال له: خذ جملك، فنسبه له مع أنه اشتراه. خذ جملك ودراهمك، وسماها دراهمه. هذا الذي حمل الشافعية أن يقولوا ما كان بعقد بيع، هو عقد إحسان وما أراد به البيع حقيقة. قلنا لا، هو عقد بيع ويصح الشرط فيه وهذا سيأتي، لكن الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى بأبي هو وأمي، وأيضا أقر النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان يبيع ويشتري أمامه من باب الإقرار. نعم. والإجماع، يبقى الكتاب والسنة والإجماع. والإجماع أيضا أجمعت الأمة على مشروعية البيع في الجملة، فكانوا يتاجرون. كان أبو بكر من أعظم الصحابة تجارة رضي الله عنه وأرضاه، كان يتاجر، وكان عمر يتاجر أيضا، وابن عمر القصة مشهورة، كان يتاجر ابن عمر أيضا، والنبي أقر ذلك على جميع الصحابة الذين كانوا يبيعون أو يتبايعون، وحرم عليهم بعض البيوع دلالة على أنه قد أقر هذه البيوع. بل قل والعقل أيضا يثبت صحة البيع المعاملة، ومن المعقول تظهر حكمة إباحة البيع. لما؟ لسد حاجة الناس. البيع أساسا تيسير الأمر على الناس برفع الحرج، والشريعة من مقاصد الشريعة، عيون مقاصد الشريعة جاءت بإيش؟ برفع الحرج، جاءت بعظم التيسير في التشريع على عباد الله. ما يريد الله لا يجعل عليكم في الدين من حرج، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك يسر علينا في هذه المعاملات حاجة الناس إليها، كانت هذه الحاجة بأن الله ملك عينا للناس وملك مالا للناس، فكان التبادل هنا، التبادل فيه تيسير البعض على البعض، وهو بعضهم يملك النقد، بعضهم يملك السلعة، بعضهم يملك العين، والآخر يملك عين أخرى، يريد أن يكون يعني قد بادلها، يكون قد بادلها. هذه بالنسبة لمشروعية البيع. نعم. يبقى إذن الأصل في البيع الحل والإباحة والجواز، إلا نأتي دليل على التحريم. وللبيع أركان، هذه أركان البيع سريعا قبل أن ندخل فيما قاله المصنف. وللبيع أركان البيع أو أركان عقد البيع ثلاثة بالإجمال وستة بالتفصيل. أركان البيع العاقدان: البائع والمشتري، والصيغة: الإجابة والقبول، بعته وقبلته، أو بيع المعطاة، وهذا سيأتي الكلام عنه، أن بيع المعطاة عند أئمتنا عند من الشافعية يقولون لا، ما صح إلا في النزل اليسير. والمحل المعقود عليه اللي هو المبيع والثمن، وهذه كلها لابد لها من شروط تتوفر. يعني هذه الأركان له شروط، كل ركن من هذه الأركان له شروط لابد أن تتوفر فيها، ولسنا في الكلام على هذا الباب، لأننا دخلنا أنه قال البيوع ثلاث أشياء. ثم ذكر بيع عين المشاهدة. بيع العين المشاهدة هو زيد جاء إلى 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 وكالة السيارات يريد السيارة، فالبيع يكون على عين حاضرة. العين الحاضرة كما قلنا سيارة بهم، سيارة مرسيدس، دخل الوكالة نظر إليها عجبته أراد أن يشتريها، فهذا البيع على العين. أو نظر الرجل يريد أرضا ليبني عليها أو أرضا ليزرعها، فهذا فينظر الأرض فيريد أن يشتريها وتعجبه، يقول قبلت، يقول اشتريته الثاني، أو الثاني يقول بعته، يقول الثاني قبلت. فهذه العين الحاضرة، بيع العين الحاضرة اللي هي السلعة موجودة أمامي، ذهب يشتري قماشا والقماش أمامه. طيب، يبقى هذا أول البيع يكون على عين حاضرة، ويكون على شيء في الذمة. يعني إيه شيء في الذمة؟ يعني عين موصوفة في الذمة، يبقى هذه عين، هذه ليست بيع عيان هنا، هذه بيع ايش؟ بيع موصوف الذمة. وبيع الموصوف الذمة هذا كأنه بيع معدوم، على ما قال بعض العلماء أنه مخالف للقياس، وصحيح أنه ليس مخالف للقياس. بيع المعدوم هو بيع السلم، هو بيع موصوف الذمة، ليس معدوما ولكنه موصوف الذمة. نعم، صورة البيع أنا بس أبين ذلك من باب بضدها تتبين الأشياء. صورة السلم، صورة السلم هو أن يأتي يريد رطبا فيقول له نعم الرطب بعد 3 أشهر سيكون رطبا، كرطب مثلا رطب المدينة، كرطب المدينة، وأصف له الوصف ويقول له 5000، فيعطيه 5000 في يده كاملة، وبعد ذلك بعد 3 أشهر يأتي يأخذ أوساق التمر. هذا بيع موصوف الذمة، وقد يكون على عين غائبة، في عين لكنها ليست حاضرة. يبقى عندنا نوعان من البيع هنا، بيع عين حاضرة وبيع عين إيش؟ وبيع عين غائبة. يبقى العين الحاضرة هذا ما في كلام فيها، لأنه لا غرر ولا كل الشروط متوفرة. بيع عين حاضرة بين البائع والمشتري الرضا، إنما البيع عن تراض. يقول أعجبتني أريدها، يقول له بعتك، والثمن قال 100، قال اشتريت. هذه بيع العين الحاضرة. وقد يكون كما قلنا في الذمة الموصوف الذمة، فيصف له الوصف. طبعا في حاجات كثيرة جدا الناس وقعين فيها وخطأ، مثلا كيذهب إلى دمياط ما يشتري أساسا ظاهر، يقول له أريد مواصفات كذا للسفرة، فيعطيه هو صور، فيختار السفرة التي سيصنعها فيشتريها منه منجمة، وهذا خطأ، هذا عقد باطل. أو الآن يعني يعطيه مقدم وبعدين بعد أسبوع يعطيه ربع المال، بعد كده يعطيه حتى يستلم السلعة اللي هو الأساس الذي كان موصوفا في الكتالوج اللي هو يقرأه واشتراه. هذا كله بيع باطل، هذا عقد باطل، لأن السلم الشرط فيه أن يدفع كلية المال أولا ويستلم بعد شهر أو شهرين في التوقيت الذي اتفق عليه بالوصف المناسب المنطبق حتى يصح. سأتي أنا بس ببين الفرق بين العين الحاضرة التي نحن فيها الآن، اللي هو قال بيع عين المشاهدة فجائز. فالبيوع إما بيع عين حاضرة أو بيع موصوف الذمة، ليس عين حاضرة لكنها موصوفة في الذمة، أو بيع عين غائبة. كيف غائبة؟ أنا جيت طلبت من الرجل الموبايل، قال آيفون 6 أو 7 آيفون أو 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 سامسونج 10، فقال له عندي 8، قال أنا عايز سامسونج 10 أو نوت 10 مثلا، على ما يقولون بأن هذا وصفه. فالرجل قال له طيب أمهلني أسبوع، هو بكذا، هو اتصل بالوكالة نفسها، اللي هو وكيل، فاتصل بالوكالة نفسها قال له أنه هو بمثل بألفين بثلاثة مثلا، اتصل به معرفة الثمن قال هي ب3000، قال خذ 1000 عندك، هي موجودة لكنها موجودة عند الوكالة اللي هي في القاهرة هو في اسكندرية. يبقى العين إيش؟ العين موجودة لكنها غائبة، هذا بيع عين إيش؟ بيع عين غائبة. وحكم السلم العين الغائبة هذا تفصيله سيأتي في هذا الباب، لأنه ممكن يتوقف على الرؤية، ممكن نقول أنا بيع عين غائبة لا تجوز أن فيها غرر، هذا الكلام سيأتي فيها إن شاء الله بالكلام عليه. لكن بيع العين الحاضرة التي إن وقع العقد عليهما بما اعتبر فيه وصح العقد، فالمعتبر في ذلك هو ما يكون من في العين من المواصفات التي جعلته قبل، والآخر باع واتفق على الثمن سواء معجلا أو مؤجلا، منجما تقسيطا يعني أم نقدا، هذا بالاتفاق والتراضي. إنما البيع عن تراض. والعقد له أركان، ما دام قال بيع عين مشاهدة فهو جائز، نقول والعقد له أركان 3: العاقد وأشمل البائع والمشتري، والصيغة وهي الإجابة والقبول، والمعقود عليه. وهذا كله له شروط، يعني العاقد له شروط، البائع له شروط، والمشتري له شروط، وأيضا في كل شروط ستأتي الشروط إن شاء الله بذلك. ويشترك مع هذا أهلية البائع والمشتري فلا صح بيع الصبي. يبقى هذا شروط العقد هنا. فالحق أن نقول هذه من شروط العقد الرشد، أن يكون رشيدا، أن يكون البائع بالغا رشيدا وعاقلا يحسن التصرف، والمشتري كذلك. فالصبي يبقى إذا قلت أن يكون البائع، لأنه قال هنا فلا صح البيع صبي، يعني أهلية البائع. الأهلية ما معنى الأهلية؟ الأهلية هي الرشد، الأهلية في ذلك هي الرشد. وهذا العقد الأول في العقدين لابد أن يكون أن يكون على رشد. المكسر يسكت خالص، أجيبه بعد ما أنتهي من المحاضرة هنا، حاجة أشترك منهم خالص. فإذا الرشد، والرشد لابد أن يكون في البائع والمشتري. ما معنى ذلك؟ معنى الرشد هنا أنه بلغ الحلم، وأنه يكون حسن التصرف. الرشد بلغ الحلم، هذا قيد أصحاب الزوم. القيد ده يخرج إيش؟ عشان تفهموا السؤال، أقول أريد موزا، أريد أن أكل موزا. فلما قلت أريد موزا، فذهب المشتري ليشتري لي الموز، فقال الموز قيد. قيد يخرج إيش؟ يخرج البرتقال، يخرج الرمان، يخرج البطيخ. لا أريد إلا موزا. يريد يتزوج بيضاء، يبقى أخرج السمراء، أخرج التي يسمونها إيش في المصريون أكثرهم هذا اللون اسمه خمري، يخرجه لأنه قيد. فإذا لما أقول البيع، البائع والمشتري لابد لهما من الرشد، من الرشد، يبقى ده قيد يخرج إيه يا شطار؟ إن كان رشدا ممتاز، ممتاز، يخرج المجنون والصبي، ممتاز 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 ممتاز. يبقى إذن والسفيه ممتاز اللي هو المحجور عليه، يبقى أخرج لي ثلاثة. والآن إذا قلت الشروط في العاقد أن يكون رشيدا، يبقى أخرجت إيش؟ الصبي. الصبي لم تتكامل أهليته، لذلك لا يكون رشيدا. بل الله جل وعلا قال بأنهما إذا بلغ الرشد فادفعوا إليهم إيش؟ أموالهم. يبقى اشترط في دفع الأموال للصبي أن يبلغ أم لا يبلغ الرشد. فإذا الصبي لا يصح أن يكون بائعا ولا مشتريا. فإن تعاقد فعقده باطل مردود. الثاني المجنون. المجنون ولو تعاقد حتى لا ممكن يتعاقد على البحر الأحمر ويبيعه كما تعاقد أحدهم على الترام. يبقى إذن المجنون لا يمكن أن يؤخذ بأهليته، هو فاقد الأهلية كلية، فضل أن يكون بلغ الرشد. والثالث هو السفيه المحجور عليه، لأن المحجور عليه لأنه سفيه في تصرفه فلم يكن راشدا، حجرنا عليه لا يضيع أموال الناس. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، رفع عن أمتي الخطأ، رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. وهنا قلنا السفيه دخل في ذلك لأنه ليس براشد. فكل تصرف للصبي والمجنون غير معتبر، وسيدخل في ذلك خلاف فقهي بالعلماء لا أدخل فيه، وهي مسألة السكران. لأن المذهب عندنا يصحح بيع السكران، أنا أدين الله أنه لا يصح. لما؟ لأن السكران غير مكلف، عقله غير موجود، لكنهم يقولون عقوبة له لأنه الذي تسبب في ذهاب عقلي، لذلك يتحمل التنبيه، يتحمل ذلك. آسف أنني لم أنبه أنني عدت، لكن أنا قلت سأذهب وأجيب بعد سبعها، أعتذر. لكن لابد من الحرص، يعني أنتم لابد تكونوا فتحين وتعلمون عندما أتكلم ستعلمون ذلك. يبقى عندنا البيع الصحيح هنا في هذا الباب، لابد أن يكون البائع والمشتري على رشد. ممكن رجل يكون كبير السن جدا وحوله أتباع كثير جدا، لكن رجل ضيق الأفق، رجل ممكن يشتري بمئات الآلاف حمام لطياره، هذا سفه في التصرف. أو الذين يشترون هذه المفرقعات الصينية بآلاف الجنيهات من أجل عرس يفعلونه، هذا سفه أيضا. فكل من كان يضيع المال في هذا الباب يحجر عليه، فنقول إذن عقوده لا تصح. إذا حجر عليه فعقوده لا تصح. يبقى إذن لا يصح البيع والشراء من مجنون ولا من صبي ولا من محجور عليه. لما؟ لأنه سيء التصرف، فإنه قد ينفق المال في المبيحات كل المال، أو ينفق المال في المحرمات ولا يدري. قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وكان اشتراطا، هذا كان اشتراطا. يبقى إذن هذا بالنسبة للكلام على أهلية البائع والمشتري. يبقى قال: فلا صح بيع الصبي والمجنون والسفيه، الثلاثة لا صح بيعهم. لما؟ لعدم الرشد وعدم حسن التصرف. واشترط أيضا فيهما الاختيار. الاختيار هنا بمعنى الرضا، يعني ألا يكون إيش؟ شوف كل لفظة من العلماء تكون قيدا، والقيد يخرج لك نظيره. قال: أو من الشروط التي لابد أن تتوفر في البائع والمشتري الاختيار، اللي هو مفاده الرضا. إنما البيع عن إيش؟ عن الرضا. إنما البيع بالتراضي، لعموم القول الله جل وعلا: ولا تأكل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال هنا قيد عن تراض منكم، فدل على أنه إذا لم يكن عن تراض لم يحل الأكل ولا البيع ولا الشراء، ولأن النبي قال إنما هذا اسمه أسلوب حصر وقصر، إنما البيع عن تراض. فدل ذلك، شوف ما البيع عن تراض، هذا قيد يخرج المفهوم. طيب خلينا نسألكم، إذا قال علماؤنا ويشترط في صحة البيع أهلية البائع مع اختياره، قلنا قف، ماذا تقول؟ الشرط الأول أهليته، يبقى لا يكون سفيها، لا يكون مجنونا، لا يكون محجورا، لا يكون صغيرا، ممتاز. الشرط الثاني اختياره. طب الاختيار ده قيد يخرج ايش يا شطار؟ اجيبوني اصحاب الزوم فقط هم الذين يجيبون. سلفي بيجيب هنا، وانا اريد هؤلاء يلحقوا بالركب، وسيلحقون بالركب، اموت ويلحقون بالركب باذن الله، ممتاز. يخرج الاجبار يعني يخرج الايش؟ الاكراه. الاجبار مع الاكراه ممتازين. يبقى بيع المكره ايه يا شطار؟ اجيبوني. عقد المكره ايش؟ اللي هو الاكراه، ممتازه. عقد المكره ايش؟ باطل، ممتازين. يبقى لو وجدنا ان رجلا جاء لرجل قال بيتي بجانب بيتك وانا عندي 100 فدان وانت عندك فدان واحد، انا اريد الفدان هذا، قال له انا احب هذا الفدان لانه من ابي ولن ابيعه، فجاءه باناس فقالوا له الرجل سيدفع 5 أضعاف، الرجل يريد هذا الفدان، إنه يحبك ويريد باللي مفيش، طب تعالى ماذا تحب؟ أزوجك وأعطيني الفدان. قال لا، ما أنا أريد هذا الفدان من أجل أبي. فأتى ببعض البطاقية، وهذا منتشر جدا في هذا البلد، فقالوا له الفدان يباع أو يبور، وأخذوه وقالوا تتعاقد الآن، ووضعوا السكين على 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 جنبه، فكتب الرجل بدموع عينه كتب العقد. قلنا هذا عقد باطل، وانت حال هذا رجل أخذ فدان، هذا مال باطل لا يجوز، لأن بيع المكره إيش؟ بيع المكره لا يجوز، بيع المكره لا يجوز. ولذلك النبي قال رفع عن أمتي الخطأ نسيان ومستقر عليه، يعني هو لا يعتبر. لكن هنا لابد أن نقول بأن الإكراه قد يكون إكراها بحق وقد يكون إكراها بباطل. كيف يكون الإكراه ويكون بحق؟ نعم، الإكراه بحق أن يكون الرجل يملك فدانا وهذا الفدان في وسط الأرض، أو يقول يملك بيتا والبيت في وسط ممر للناس، فبيته كل ما طبعا كعندنا، وهذا هذا شوفوا التخطيط كيف يفعل، يعني بسبب اعتقاد باطل. يعني الناس في الترام عندنا في الإسكندرية، لو أنتم جيتوا الإسكندرية في منطقة مسجد عمر، هذا مسجد جنازات، بجانبه قبر اسمه قبر أبي الدرداء. طبعا حكايات الاساطير كثيره جدا، انه في قنبله مش عارف يعني نزلت، وكان في نبال منازل، والرجل خرج من قبره واحتمله وعالجه ثم نزل الى القبر مره ثانيه. لذلك الرجل اراد ان يجعل شريط الترام يسير سيرا مستقيما ويشيل القبر ينقله الى مكان اخر، هذا لابد منه وجوبا، لابد منه ذلك، فهو بيشير الى القبر فشلت يده، فخاف الناس إلى ذلك فجعلوه مقوسا، عملوا دائرة حول القبر. فهنا إذا جاء ولي الأمر فقال لصاحب البيت بيتك يهدم، لأنه ممر الناس وأنت بذلك تضر، والأصل لا ضرر ولا ضرار. قلنا هذا إكراه بحق، يهدم ويشترى طبعا ويستوي أرضا، يعني يشتري ولي الأمر بمال المسلمين، بيت مال المسلمين، ويجعله طريقا للمسلمين ويعطيه حقه، لا يبخسه فلسا واحدا، لا يبخسه. هو بيعمل بمئة ألف يعطيه 100 ألف، يعطيه 120 يعطيه 100 ألف أقل شيء، ويجعله ينقله، ويكون هذا الإكراه إكراه بحق. فهذا الإكراه بحق العقد فيه صح، الإكراه بغير حق لا يصح. يبقى إذن يشترط فيهما الاختيار، فلا صح بيع المكره إذا أكره بحق أن توجه عليه بيع ما له وفاء دين أو شراء، اللي هو الإكراه بحق، أكراه ولي الأمر بحق. وأما بيع السكران وشراء السكران عندنا في المذهب يصح، بيع السكران. لما قالوا لأنه أذهب عقله بنفسه، ومن الشروط التي لابد أن تتوفر في أركان البيع الصيغة، أو من أركان البيع آسف الصيغة. الصيغة وهي اللفظ أو ما يقوم مقامه من البائع والمشتري للتعبير عن الرضا، لأن النبي وصف صحة البيع بإيش؟ بالرضا. قال إنما البيع عن تراض. الشيء الصيغة تشمل الإجابة والقبول، ما يصدر من البائع هو الإجابة يقول بعته، والقبول يقول اشتريته، ويجوز للرجل يقول اشتريته والآخر يقول بعته. يعني يجوز للمشتري أن يتقدم باللفظ ويجوز للبائع أن يتأخر به. ولذلك قال علماء هنا بعته ملكته نحوهما، ويقول مشترك قبلته بعته، ولا يشترط توافق اللفظين. فلو قال ملكتك هذه العين بالمئة ألف فقال اشتريته وعكسه صح ذلك، فكما يشترط الإجابة والقبول يشترط ألا يطول الفصل بينهما. يعني يقول بعته ما يجلس ساعة ويقول له اشتريته، ما يصح، لابد أن يكون الأمر مستو متتابع لا يفصل بينهما بوقت طويل. فإن وصف وصف، وإن قصر قصر بزمان قليل يسير. طب ما هي العلة أن نقول لا يجوز التطويل، أن يكون الزمان طويل بين الإجابة والقبول؟ لما أصحاب الزوم بل أصحاب المكسرة أيضا، إذا قلنا اشتراط عدم فصل يعني طول الوقت بين الإجابة والقبول، قال زيد بعتك السيارة، فقال عمرو اشتريته، هذا صح. قال بعتك السيارة ولم يقل اشتريته إلا بعد ساعتين، قلنا هذا البيع لا صح. لما لا صح؟ أو لما اشتراط متابعة الإجابة القبول حتى لا يضر به؟ ممتازة فاطمة، نظر دقيق، وإن كان في شيء فوق ذلك لكن ممتاز، ربما تغير صفات المباع، ماشي ممتاز، فسيضر به. يجوز طول الوقت بقى بالإجابة القبول ولا يجوز؟ نعم. لما؟ لطول الفصل. طول الفصل ماذا يؤثر حتى نقول أنه لم يصح؟ قد يكون في التطويل زيادة ونقصان في الربح، ماشي، تغيير السلع السعر ممتاز، فساد ذات البين الحلقة، فطول الفصل يوجب الشحناء جيد ممتاز، لكن هي صراحة خلاص أبو الوليد أتى بها، أبو الوليد راجل تاجر من التجار الأعيان، مش لا أنسى لا لا أنت خلاص الذي أتيت به أولا يا أبو الوليد هو الصحيح. طول الفصل هذا يدل على الإعراض، علامة على الإعراض، طول الفصل علامة على الإعراض، فهو لو أسرع في الإجابة والقبول دل أنه راضية بإيش؟ راضية بالسلعة. لما طال الفصل طال التفكير هذا معناه إعراض، يبقى مفيش تمام رضا، لما مفيش تمام رضا العقد لم يصح، إنما البيع عن تراض. زي كده ذهبت إلى الخياطة فبينت لها قماشا، قالت لها طيب أنا أريد أشتريه، قالت القماش عندي اتصل فيها، قال طب اتصل فيك إن شاء الله يعني لنتفق على الميعاد الذي آتي به بالثمن، فتركتها ثلاثة أيام. هذه معناها إيش؟ أنها أعرضت عن البيع. وإذا ذهبت لتشتريه فوردت البائعة بعته، لا تلوم، لأن طول الفصل دل على الإعراض، طول الفصل دل على الإعراض. ولو لم يوجد إجابة قبول باللفظ ولكن وقعت معاطاة كعادات الناس بأن يعطي المشتري البائع الثمن فيعطيه مقابل البضاعة التي يذكرها المشتري فليكفي ذلك، المذهب عندنا بيع المعاطاة لا يصح، لأنه لا يكفي لعدم وجود الصيغة. خرج ابن سراج قولا أن ذلك يكفي في المحقرات وبه أفتر الروياني وغيره، والمحقق كراتر الخبز. معنى ذلك بيع المعطاء عندنا الأصل فيه أنه لا يصح. لما؟ لأن ما في صيغة. وليش اعتمد الصيغة؟ ليش المذهب الشافعي اعتمد الصيغة؟ اعتمد المذهب الشافعي للصيغة لأصل قول النبي إنما بيع عن تراض، والتراض هذا عمل قلبي، والعمل القلبي لا أحد ينقبه ولا يشق عنه ولا يعلمه، لكن الظاهر، لأن الألسنة مغارف، فالظاهر ينضح، فقلنا رضا القلب يظهر بالإجابة والقبول، بعت اشتريته أحسنت بهذه السلعة عجبتني رضيت بها، هذا كله دلالة على رضا القلب. لذلك قالوا بيع المعطاة قد يصح في المحقرات فقط، لأنه لابد من الرضا، والرضا لابد له من صيغة. في المحقرات هو أنه يأتي للرجل يعني الفرن يريد الخبز، فيأخذ هو عارف أن خمسة أرغفة ب50 قرش، فيعطيه يضع 50 قرش في يده ويأخذ 5 أرغفة ويمشي، لا يقول له بعني هذه الأرغفة التي خرجت من الفرن، يقول أبيعها عليك ب50 قرشا وأعطيها لي فكة. طبعا أنا بقى لو سجلنا هذا الكلام ستكون مسرحية، وطبعا المصريين ما يصدقون أن تكون مثل هذه المجالسات الطيبة بين البائع والمشتري. ويعني أنت لو وقفت تاكس مثلا لتريد أن تسير به إلى مكان معين، تقول أتحملني بسيارتك الأجرة أو تحملني بسيارتك إلى مسجد العمري لأصلي فيه الظهر على 10 جنيهات، طبعا صاحب التاكس سيترك التاكس وينزل هيجيب العتلة ولا شوف هيجيب الكوليك وهيضربك بيه. لا يمكن أن يقبل مثل هذا الكلام. الأمر متعرف عليه، أنا ذاهب إلى المكان الفلاني، يقول لك يركب، وهو متعرف عليه بين الناس كلية. فهذا كان إجابة قبول. يعني أنا أصلا أنا لا أركب تاكس إلا قليلا جدا إذا كنت أذاكر وأخذني الوقت فأذن الظهر. بيني وبين المسجد ممكن ربع ساعة ماشي، وأنا لابد أمشي، ما يعني محال أركب. لكن في هذا الباب ستضيع علي الفائدة التي من أجلها أذهب لهذا المسجد لأصلي فيه. فأنا نادرا ركبت التاكسي، حقا ما في تاكسي ركبته واتكلم معايا، كأننا بجعل فيه وجوم في وجوهين. أوقف وأقول مسجد العمري، يطأطئ رأسه فأركب أنا وأمشي، والمتعارف عليه أخذه وأمشي. لو أنا أخذت المذهب الذي أتمذهب به الشافعية كل هذه العقود عقود باطلة. لابد أن أقول أتحملني بركوبك هذه إلى المسجد على أن يكون العقد بيننا بمئة جنيه بخمسين جنيه، فيقول نعم قبلت، أو يقول نعم يعني قبلت التعاقد ونعطيه. هذا كلام الشافعية، ما صح أبدا إلا بذلك. لكن الصحيح أن المسألة بين الناس بالمعاطاة على المفهوم والعرف يضمنها. لذلك الشافعية نزلوا في المحقرات اللي هو إذا اشترى جبنا إذا اشترى خبزا وهو متعارف على الناس بالمال فيصح ذلك الباب. ومما عمت به البلوى أيضا بعث الصغار لشراء الحواجد واضطردت فيه العادة في سائر البلاد وقد تدعو إلى الضرورة. شوف هنا أخذوا بمذهب الأحناف مما عمت به البلوى، لأنك بتعطي الولد الصغير، ابني أنا صغير لسه ما زال صغيرة، يذهب بيشتري الخبز، يذهب بيشتري الطعام الإفطار أو العشاء. لو قلنا بأن التعاقد الصبي في هذا الباب اللي هي المحقرات لا تصح، لضيقنا على الناس ضيقا عظيما، ولا خلفنا عيون مقاصد الشريعة التي هي رفع الحرج على الناس، يبقى كل التعاقدات هذه باطلة. لكن هم يقولون إذا نزل الصبي يشتري سيارة بإم دبليو بالمليون وبيشتريها مش ممكن التعاقد هذا يصح، وهذا باتفاق ما يصح. لكن في المحقرات عمت به البلوى فلذلك قبل. فلذلك ينبغي الحق ذلك بالمعطاء إذا كان الحكم دائر مع العرف، على مع أن المعتبر في ذلك التراضي لا يخرج بالصيغة عن أكل أموال الناس بالباطل. وإذا وجد المعنى الذي اشترطت فيه الصيغة لأجله فينبغي أن يكون هو المعتمد بشرط أن يكون مأخوذ بعيد الثمن. وقد كانت المغربات يعني يبعثن الجواري الصغيرات يعني والغلمان في زمن عمر الخطاب لشراء الحوائج فلا ينكر عليه، وهذا الحق، هذا الحق لا ينكر عليه، فيكون بيع المعطاء هو الصحيح. قال وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز، طبعا موصوف في الذمة بحر آخر وقصة أخرى سنبينها إن شاء الله في الدرس القادم. أرجو أن أكون قد يسرت على إخوتي قدر ما أستطيع ولا يكون هناك إبهامات أتعبتهم. أرجو ذلك، أرجو أن أكون قد وصلت حتى فقط ل رضاهم عن يعني عن المسألة، ما يكونش فيها شيء من الصعوبة. اسمحوا لي، هذا العلم علم مهم جدا من الأهمية بمكان. الفقه حقا مختزل في البيوع، فتفقهوا بارك الله فيكم، وبذلك نكون قد ارتفعنا جميعا بدرجة تيسير دون الفقه المقارن، وأخذنا جزئية واحدة نبين فيها المعنى في هذا الباب. وجزاكم الله كل خير. الآن أفتح المجال للأسئلة.
بعض الكثير من البيوع الآن على النت اللي هو يعني تعرض السلعة أو صف،
نعم،
هل هذا يعد بيع عين غائرة؟
بيراها حضرتك ولا ما يراها؟
لا يراها، يعني هي مواقع بتعرض أشياء ملابس،
لكن لا أقصد يرى 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 يعني هم صورها وبيوريها له. هذا بيع نعم، هذه بيع عين غائبة ليست موصوفة في الذمة، هذا بيع عين غائبة، فبيحصل التراضي بينهما وتكون الرؤية، فإن وجدها مطابقة للرؤية صح البيع، وهذا سيأتي التفصيل إن شاء الله عندنا هنا. لأن عقد النت الحق أن ما أن أن عقد البيع على النت هو مجلس، حتى الزواج عقد النكاح على النت يصح، لأن المجلس النت مجلس تعاقد، وإن تباعدت الأخطار، لكن هو عقد، هو مجلس تعاقد إذا كان فيه توفرت فيه الشروط والأركان صح التعاقد. يعني رجل أراد أن يتزوج امرأة ووليها موجود، فوليها موجود وبينهما الفيديو وكذا عقد التعاقد والشهود موجودين عنده، فيرون أباها ويرونها، فيقول زوجتك ابنتي على ما نسمى بيننا، فيقول له قبلت، فيكون هذا عقد نكاح صحيح لا شيء فيه. وكذلك يرى السيارة يقول هذه السيارة إما مصورة أو يكون ركبها، يقول له أنا أصور لك الآن هو حي هذه السيارة أمامك، أنا أصور لك داخل السيارة خارج السيارة، يراها يقول أعجبتني، يقول يا 100,000، يقول اشتريت، يقول بعت، صار هنا الإجابة القبول وأنا باعها، لكن هي عين تعتبر حقا غائبة وليست موصوفة، هو يراها لكنها غائبة عن يدي، عن متناول يدي، فسيأتي تفصيلها إن شاء الله. لكن البيع هنا صح البيع بذلك، ويكون في الاستلام يعطيه المال، إن كان يعطيه المال على اتفاق بينهما، وبعد ذلك يكون فيها الاستلام. إذا كان في الأغلب لا 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 يجد مطابقة، هذا عيب يرد به البيع. إذا لم يجد مطابقة كما قالت الأخت صاحبة السحر والشعوذة، وهي الحمد لله سنية، هي تنقل لنا بس فقط الرقية في هذا الباب، نعم إذا كان كما قالت، فإنها إن لم تكن المطابقة كان لصاحب التعاقد الفسخ، فسخ البيع، لا حق في ذلك. شوف الأخت، ليست الأخت الساحرة فقط هي اللي قالت بذلك، جميع الأخوات قالوا ذلك أيضا، قالوا حسب الله كثير بيقول شيخنا غالبا تأتي السلعة مغيرة للمواصفات بعد دفع الثمن، ولا نستطيع استرداد الثمن، هذا بيع، هذا حرام غرر، هذا حرام وأكل أموال الناس بالباطل، هذا لأن التراضي غير متواجد، التراضي غير متواجد. طيب هل في أسئلة أخرى دكتورة؟ هل في أسئلة أخرى؟
شقة بالتصميم، يرى التصميم ويدفع الجزء المقدم كما الحل في مصر.
أو نعم، هذا اسمه استصناع. فهمتك إن البناية لسه ما تبنتش وبيشتري على الدور الخامس مثلا، وأعطاله المواصفات، المواصفات الماكيت دوت، المواصفات بأسرها أعطاله، صح كده؟ وهو اشترك معه منجما، هذا العقد اسمه عقد استثناء، هذا العقد عقد استثناء. العلماء اختلفوا فيه على قولين، القول الأول أن هذا سلم ناقص الشروط. ليش؟ لأن البيع وشراء بيكون بيع على إيه؟ على التنجيم، بيدي مقدم، وكل عام بيدي جزء من المال، مش ده، مش هذا التعاقد، أغلب التعاقد في مصر كده. فده عند جمهور العلماء بيع لا يصح، عقد باطل، عقد باطل، لأنه سلم ناقص الشروط، لأن من أعظم شروط السلم هو دفع كل المال في يده، وبعد الاستلام إن كان مطابقا للمواصفات صح ذلك وإلا، وهو بيستفيد إنه لما بيعجل المال بيقلل المال. العلم حضرتك أنا أصلا في أغلب ما اشتريت فعلت ذلك. طبعا الناس قالوا لي أنت يا عبيط، آسف اللفظ يعني، يعني مثلا أنت أصلا من سرديب التاريخ، قلت لا أنا أطبق شرعا أعلمه وأرغم من أمامي أن يعملوا أن يعمل به إن كان ثقة. ولذلك أنا المكتبة هذه، المكتبات مكتبة الكتب اللي عندي هذه كلها ما صنعت إلا بذلك. ذهبت إليه قلت له تعالى أنا أعلمك شيئا، في هناك استصناع وفي سلم، وأنا هذا يعتبر سلم، فأنا كم المكتبة تتكلف؟ قال كذا، فأعطيته كل المال مقدما. قلت له الأمر على دينك، وهو أخ فتعلم، إحنا الآن أنا وأنت نطبق السنة فجعلنا نفعلها. طبعا تأخر عليها في توقيت الاستلام، تأخر عليها، لكنه ما خالف بفضل الله جل في علاه، وتسامحت أنا بالتأخير، لكن هذا الذي فعلت. ولذلك أنا أصلا حتى في الشقق لا أشتري بهذا الطريقة، لأنه كما قلت السلام نقص الشروط. لكن هناك مندوحة، لأن القول الثاني هو قول الأحناف، وهو يرجحه شيخ الإسلام تيمية، أن هذا عقد مستقل اسمه استصناع، والاستصناع للتيسير على الناس. لكن الحق لما نأتي للاستصناع اللي هو قول الأحناف وخالف فيه الجمهور، لهم من المتأخرين اللي احنا في عصرنا يتعاملون، لهم أخذوا قول الأحناف ولهم أخذوا قول الجمهور، لأن الأحناف يرون أن عقد الاستصناع عقد غير ملزم. يعني غير ملزم؟ يعني أنت حضرتك اشتريت الشقة بمليون الاسعار ضربت ضربه، صارت الشقه اللي انت اشتريتيها مليون بمليون ونص، وهو اصلا في عقد الاستصناع لا يلزمه، يعني غير ملزم. لما تاتي حضرتك تدفعي الدفعه الثانيه يقول لك معلش اتفضلي الدفعه الاولى اهي، واقبل هذه الدفعه لحضرتك واشكر فضلك انا بعتها لواحد ثاني في نص مليون زياده. طبعا هذه معناها ان بحور بحور النزاعات ستجد، وهذا قول الاحناف، لهم بالاحناف عملوا ولهم بالجمهور عملوا. ولكن كما قلت لك مندوحه المساله خلاف الخلاف معتبر، لكني بينت لك ما ادين الله به. جيد، اذا استاذن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وجزاكم الله كل خير. احسن الله عليكم.
ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.